واحد المحدث رحمه الله تعالى باب الوتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال: باب الوتر، يعني ما جاء فيه من النصوص والأحكام. والوتر والوتر لغتان وقراءتان سبعيتان، والشفعي والوتر والشفعي والوتر. والشفع يقابل الوتر، والوتر يقابل الشفع. فالوتر العدد الفردي، ولهذا من أسمائه الله، من أسماء الله سبحانه وتعالى الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، يعني واحد، معنى أنه واحد سبحانه وتعالى. والشفع العدد الزوجي، 2، 4، 6، 8، 10 إلى آخره. والله عز وجل قال: والشفع والوتر. والوتر له أحكام كثيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة. قال ابن التين، تعرفون ابن التين؟ أحد كبار شراح البخاري، تونسي صفاقسي من كبار العلماء وشراح الإمام البخاري، وفاته تقريبا 600 ذكرته استيقانا، توفي سنة 611، هذا وفاته رحمه الله. قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة أشياء، في وجوبه، هذا كلام ابن التين، في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه، واختصاصه بقراءة، واختصاص بقراءة، واشتراط شفع قبله وفي آخر وقته، وصلاته في السفر على الدابة. هذه سبع مسائل ذكرها ابن التين الصفاقسي رحمه الله. قلت، يعني ابن حجر، وفي قضائه، هذه الثامنة، والقنوت فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله، وفي فصله ووصله، وهل تسن ركعتان بعده؟ هذه المسألة بعينها صنف فيها الحافظ ابن حجر مصنف مستقلا من أوتر، هل يشرع له أن يصلي ركعتين بعده؟ وفي صلاته عن قعود، لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا، وقد اختلفوا في أول وقته أيضا، وفي كونه أفضل صلاة التطوع أو الرواتب أفضل منه. كل هالمسائل حافظ ابن حجر يذكرها، تحتاج إلى كتاب. وأيضا من المسائل التي لم يذكروها المسألة العصرية، وأنا أسميها دائما بالمسألة العصرية من قديم، وهي الزيادة على العدد الوارد، لأنه لم يقل بهذا القول أحد من أمة الإسلام إلى هذا العصر بالمنع، يعني المنع من الزيادة على حديث عائشة 11 ركعة، ما قال أحد من أئمة الإسلام الذين حفظت علومهم، وهي صلاة يعني فيها شعيرة وشريعة. كيف نقول شعيرة؟ ظاهرة، صلى في الحرمين، صلى في مساجد المسلمين، إن التراويح سنة في ديني، والله ما جعل التراويح، والله ما جعل التراويح منكرا، خلاص، والله ما جعل التراويح منكرا إلا الروافض شيعة الصلباني. يعني ما أحد من أمة الإسلام ترك التراويح أو أنكر التراويح عموما، المرء تركها، إلا الرافضة، وما زالت تصلى في مساجد المسلمين 20 وما زاد إلى آخره. وهذه المسألة يعني فقط نبهنا عليها لاحتجاجهم بحديث مع حديث مثنى مثنى. وحتى شيخ الإسلام رحمه الله، كما سمعتم كثيرا من شيخ الفوزان الذي سمعناه مرارا، الذي يلخصه لنا هو كلام شيخ الإسلام تيمية، فإنه يقول: إن تساوى العدد مع الكيفية فهذا الأفضل، وإلا فإنهم عوضوه بإيش؟ بالزيادة في العدد. هذا كلام شيخ الإسلام طبعا، الشيخ دائما يذكره هكذا. ومن المسائل أيضا الزيادة أيضا في مسألة الدعاء على حديث الحسن، هل يزال على اللهم اهدنا في من هديت، معنى قد ثبت عن عمر غير هذا الدعاء، وثبت عن جماعة من الصحابة، وهذه مثل تلك، هذه مثل تلك، ما منع أحد من الزيادة على الدعاء، لكن بشرط ألا يفحش. يعني بعض الدعاء أحيانا يكون أكثر من الصلاة بضعفين، يصلي 20 دقيقة ويدعو ساعة، وجد هذا ساعة 45 دقيقة، حصرنا بعض الأدعية 45 دقيقة في الدعاء، هذا لا شك أنه إفراط، لا شك أنه إفراط.
المجوس
من المجوس والشيعة
المجوس
وشيعة الصلباني، يعني الروافض شيعة الصلباني، نعم المجوس وشيعة الصلباني. طيب هذه يعني فقط من باب الفائدة ذكرناها. نعم واصل.
قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقبل الدخول فيه نرجع إلى أصل المسألة المتعلقة بهذا الباب، وهي حكم صلاة الوتر، وقد اختلفوا فيها وجمهور السلف والخلف وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومعهم جماهير السلف ومن جاء بعدهم على أن الوتر سنة مؤكدة، ثم اختلفوا في تفضيله على الرواتب كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. وبينهم وبين الأحناف مناقشات يطول ذكرها واستدلالات وإجابات على هذه الاستدلالات لم نسر عليها في هذا التعليق وهذا الشرح. والأحاديث دالة على أن الوتر سنة، وأنها صريحة في أو فيها نوع من الصراحة في الدلالة على أنه سنة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العطار في العدة، وأذكر هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بأنه لم يقف على اسم هذا الرجل بعد البحث والتقصي. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. من أيش مأخذ المنبر؟ مش المادة التي صنع فيها، من النبر وهو الارتفاع. وقال هذا منبر لأنه مكان مرتفع، منه نبرة الصوت لأن فيها ارتفاع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. قالوا: فيه جواز مخاطبة الخطيب لمخاطبة المأموم أو الحاضر الخطبة للخطيب، إما ابتداء وإما أن يكون من جهة الخطيب. وهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله حديث أنس في الصحيحين لما دخل رجل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال: يا رسول الله هلكت المواشي، واشتكى القحط والجذب في الأرض. ومثله حديث جابر في مسلم في حديث سليك الغطفاني، فإنه جلس فأمره النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصليت. وهذا أيضا ما فعله عمر رضي الله عنه مع عثمان. ما ترى؟ هل بعض العلماء المعاصرين أنكر صيغة السؤال أن يقول السائل ما رأيه وما ترى في كذا؟ ليش؟ لأن الإسلام ليس رأيا قابلا للطرح، وهذا فيه تحقق من الألفاظ المناسبة. ويقال ولا يقال إن هذا ما يدل على جوازه، لأن صاحب الشرع النبي عليه الصلاة والسلام. ما ترى في صلاة الليل؟ يعني الصلاة التي مكانها الليل. وهذا يدل على أن وقت صلاة الوتر وقيام الليل هو الليل، فليست صلاة نهارية. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بعد أن أجمعوا على أن وقت صلاة الوتر من بعد العشاء، كذا نطلق القول، لا نقول بعد الصلاة ولا غيرها، من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. واختلفوا في مسألتين: الأولى في الصلاة المجموعة في سفر أو في حضر لعذر كمطر، هل وقت الوتر أداء الصلاة الابتداء أو دخول الوقت؟ فذهب الشافعي وأحمد إلى أن وقتها الفعل لا الوقت. فإذا صلى صلاة العشاء دخل وقت الوتر، وإن صلىها بعد المغرب مباشرة لأنه جمعها فهي متعلقة بإيش؟ بالصلاة لا بالوقت. وعلى هذا أحاديث، حديث عائشة وحديث خارجة بن زيد وجماعة من الصحابة. والمسألة الثانية الانتهاء، وهم أجمعوا كما قلنا على أنها إلى طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد طلوع الفجر. فذهب مالك في صريح مذهبه إلى أنها إلى أن تصلى الصبح، فمن استيقظ ولم يوتر وأذن للفجر وبين الأذان والإقامة 20 دقيقة فإن له أن يوتر. وظاهر مذهبه أنه لا يسمي هذا الوقت بوقت اضطراري، لكن يذكرون الحاجة إذا فاته، وأنه لا يصليها قضاء. وهذا القول نقله القرطبي في المفهم عن أيضا الشافعي وأحمد، وأنهم قسموا وقت الوتر إلى قسمين: وقت اختيار وهو الذي أجمع عليه، وقت اضطرار وهو الذي اختلفوا فيه فقال به مالك. وهذا القول صح من فعل ابن مسعود، يعني أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وصح أيضا بأسانيد صحيحة عن عائشة، وصح أيضا عن ابن عمر، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن بعض أهل العلم يقول بأن هذا إذا احتاج إليه، إنسان ظن أنه سيقوم وسيوتر ولكن غفل فقام وقد أذن المؤذن، هل يصلي ركعتين يقول انتظر حتى تصلي الفجر ثم تصلي؟ تمام. طبعا هناك أحاديث ظاهرة مرفوعة حسنها طائفة من العلم كالحافظ ابن حجر، كان سكت عليه في الفتح صححه الشيخ الألباني رحمه الله: من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له. ثم يأتي الاحتمال، ما الصبح؟ الصلاة أم الوقت؟ أوتروا قبل أن تصبحوا. وعلى كل حال هذه المسألة التي ذكرناها لكم. قوله ما ترى في صلاة الليل، أهم مسألة في هذا الموضع هي الوقت. قال مثنى مثنى، تصلى ركعتين ركعتين كما جاء ذلك مفسرا في حديث ابن عمر في مسلم أنه سئل ما مثنى مثنى، فقال تسلم من كل ركعتين. وبظاهر هذا القول قال الجمهور، بمعنى هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الليل أربعا بتسليمة وتشهدين؟ بعض العلماء قال هذه صلاة باطلة إذا صلىها وشابه بها العشاء، وإنما تصلى صلاة الليل إما فصلا مثنى مثنى ركعتين ركعتين كما جاء في حديث ابن عمر، هذا الذي عليه الجمهور، بل بعضهم لا يرى صحته، بل ظاهر كلام ابن خزيمة اعتبار غير هذا القول قول من لم يتبحر في العلم أو جهل العلم في صحيحه، صحيح ابن خزيمة يعني ناقش هذه المسألة. ولكن ظاهر كلام الحنفية أنهم يجوزونها في مثل هذا الباب فيما فهمته من كلامهم رحمهم الله تعالى. فقوله مثنى مثنى أن يسلم من كل ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن فهو الذي ناقشه ابن خزيمة، وشدد على من قال وأن هذا قول لا يعرف عن السلف أو نحو هذا المعنى، أنك تصلي أربعا موصولة، أربعا موصولة بتشهدين أو حتى بتشهد واحد ما لم تكن مصحوبة بوترها. وعلى كل حال يعني فيها نزاع شاق. مثنى مثنى السنة أن تصلى صلاة الليل على هذا الصفة، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم إلى ما شاء، إلى ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الصلاة. وأحاديث الوصل هذه هي الأثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا خشي الصبح، ما الصبح؟ يحتمل أن يكون الوقت الصلاة، يعني دخول الفجر أن يؤذن المؤذن دخل وقت الفجر، احتمل أن يكون الصلاة على هذين القولين المتقدمين. الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى الذي صلى، ظاهره أنه صلى قبل هذا الوتر ظاهر الحديث، أنه صلى قبل هذا الوتر، وتمسك به الحنفية فقالوا لا يجوز. نحن الآن ما فصلنا المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر في مسائل ما ذكرها، فقالوا لا وتر بلا شفع، لا وتر بلا شفع، فمن صلى وترا بركعة لم يجوز له ذلك وهو عندهم آثم. لماذا؟ لأنهم يرون وجوب الوتر، يرون أن الوتر واجب، لا يقولون بأنه فرض مثل الفروض الخمسة، يفرقون بين الواجب وبين الفرض كما هو قاعدتهم في الأصول، فيقولون لا وتر بلا شفع، معناته أن من لم يصلي ركعتين أو أربعا قبل أن يوتر بركعة فإنه لا يصح منه، لا يصح منه ذلك. والجمهور قالوا يصح، يصح منه ذلك، وقد ثبت ذلك عن طائفة من السلف رحمهم الله، فقد رواه البخاري تعليقا عن معاوية بن أبي سفيان، وأنه أوتر بركعة فقيل لابن عباس هل لك في معاوية؟ فقد أوتر بركعة فقال إنه فقيه. وجاء أيضا عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة، وأنه أوتر بركعة، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن طائفة من السلف أنهم أوتروا على ركعة واحدة. وطبعا العلماء الذين جاءوا بعدهم، وجاء عن عثمان أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة، صح عنه هذا بأسانيد صحيحة كما ذكر الذهبي، فجاء العلماء بعدهم وقالوا إن فعل هؤلاء السلف ليس رغبة عن غيره من الصلاة، وإنما أبو هريرة كان مشتغل بالعلم والحفظ فقدمه عليه، وغيره من الصحابة كانوا مشتغلين بالجهاد والحراسة والرباط وما شابه ذلك من التعليلات التي قاموا بها، وإلا فإن الأصل أن يشفع الإنسان ويوتر. هنا قال فأوترت له ما صلى، قلنا تمسكوا بظاهر هذا الحديث، معناه أنه قد صلى قبله، وظهر الحديث يدل على ما قاله الحنفية، يدل على ما قاله الحنفية. قال وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. وسيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل، أوتر في كل الليل. هذه المسألة ستأتي معنا بعد ذلك، ولكن الحديث ظاهر أن أفضل الوقت هو آخر الليل ما لم يطلع الفجر. واصل أخذنا بعض المسائل.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل من أوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
انتهى وتره إلى السحر، يعني آخر ما أوتر به النبي عليه الصلاة والسلام هو السحر، يعني ما لم يطلع الفجر. وقد جاء في صحيح مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي لفظ أوتروا قبل الصبح، وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. أشرت لكم إلى الحديث الآخر وهو من حديث أبي سعيد أنه قال من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا عند ابن خزيمة من حديث أبي سعيد، وظهر كلام الشيخ ناصر أنه يحسن الحديث، ولكن كونه يكون من حديث أبي سعيد مخالف لما في صحيح مسلم فيه ما فيه. قال هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل، يعني من الليل كله، حتى جاءت كل في رواية بالنصب على أنها على الظرفية كل الليل، معنى أن المحل هو الليل كله لهذه الصلاة. قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل كما أوصى أبا هريرة وأبا ذر وغيره من الصحابة بأنهم يوترون قبل الليل إذا خشوا الفجر، وأوسطه وآخره، فالليل كله محل لهذه الصلاة، إلا أنهم اتفقوا على أن أفضله آخره، فانتهى وتره إلى السحر، وهذا الحديث ظاهر الدلالة فيه. نعم.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
هذه إحدى الصفات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في الفصل والوصل، الهيئات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، جاء جمعها الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي في كتاب التهجد، قد أثنى في كتاب الوتر له، وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر وأن فيه جودة، وجمعها البخاري مفرقة في صحيحه وبوب عليها، وجمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا في جمع نفيس أيضا له رحمه الله في كتابه صلاة التراويح، الصفات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الصفة، وهنا من جهة العدد أيضا. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله، وكان هذه مرة معنا مرارا أنها مشعرة على الملازمة والدوام، يصلي من الليل 13 ركعة. وهنا ذكروا في بعض الأحاديث أن الركعتين كانت ركعتي العشاء، ولا ركعتا العشاء؟ ركعتين ولا ركعتا؟
كانت
معنى أين الله؟ طيب أين الاسم؟ الضمير أحسنت، كانت ها المثنى هو اسمها، وركعتي هو خبرها، كانت ها ركعتي العشاء. يوتر من ذلك بخمس، معنى أنها متصلة، وظاهر الأحاديث الأخرى التي جمع بينها أنها بتشهد واحد، فلم يكن يتشهد بتشهدين يفصل بين الأربع، وإنما يصلي خمسا بتشهد واحد يكون هو آخر هذه الخمس. هذا قول عامة السلف، لا يجلس في شيء، وهو ظاهر الحديث، وإنما نبهنا عليه لأنه قال به بعض العلماء وبعض الأئمة وغلط في هذا المعنى، ومنهم بعض شراح العمدة، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، في آخر الخمس أو في آخر السبع أو في آخر التسع أو في آخر الثلاث أو في آخر 11 ركعة. هذا الحديث من قوله يوتر من ذلك بخمس من مفردات مسلم، هذا الحديث ليس على شرط المصنف، وقد نبه عليه الزركشي في النكت وقال هكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وأما عبد الحق فقد قال رواه مسلم، لأن هذا الحديث كله لمسلم، هذا الحديث كله لمسلم فهو من أفراد مسلم. وذكرنا من قبل أن الحميدي، أن الحافظ المقدسي رحمه الله اعتمد في الغالب على كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، ولذلك تابعه في بعض الأوهام التي وقعت له. والغريب في الأمر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله مع أنه لم يشرح هذا الحديث بهذه الألفاظ في الفتح، إلا أنه لما صنف بلوغ المرام قال متفق عليه، فوقع في نفس الوهم، ولا الوهم؟ الوهم، وقع في نفس الوهم، فذكره بأنه من المتفق عليه، وهذا اللفظ ليس في البخاري كما قلنا قبل قليل. الصفات التي ثبتت قلنا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر ما يسأل عنه الناس وطلاب العلم هو إذا أوتر بثلاث هل له أن يجمعها معا، وإذا جمعها هل يصليها بتشهدين أم بتشهد واحد؟ على ما قدمنا بتشهد واحد، وهو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت عن بعض أصحابه، عن بعض أصحابه، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يغسل بين السبع والوتر يسمعنا. وهذا الحديث رواه ابن حبان، قال ابن حجر إسناده قوي، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، أخرجه البخاري. وإذا صلىها سردا فإنه أيضا يصليها بتشهد واحد، لحديث أبي أيوب ومن أحب مرفوعا ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفصل، هذا رواه أبو داود وغيره. وفي حديث أبي بن كعب أيضا وذكر فيه ولا يسلم إلا في آخرهن، هذا عند النسائي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. بل جاء النهي صريحا عن أن يجلس للتشهد في الثلاث الركعات، جاء صريحا وقال به طائفة من أهل العلم، وهو حديث حسن والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.